أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن قلت الأولى للمحقق الأصفهاني وهو أنه ليس العلم علم بالجامع من دون الخصوصية، بل يتعدى الجامع إلى الخصوصية، وقد فسر هذه الخصوصية بأنه ما يوجد ضمن هاتين الحصتين فلا يخرج حينئذ الجامع عنها إلى غيره في البيت. هذا اللي أفاده من إن قلته، وقلنا أن هذا التقييد إما أن يكون كليا وجامعيا في البيت، وإما أن يكون خارجيا وشخصيا. إن كان كليا تقييد مفهوم بمفهوم لا يخرجه عن الكلية إلى الجزئية، بعدنا حينئذ على أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع ولم يتعداه من الجامع إلى الخصية، مع أن نرى العلم الإجمالي أنه في شيء أكثر من العلم بالجامع. هذا ما نحسه بوجداني وأحس به المحقق الأصفهاني رحمه الله عليه، مش بس المحقق العراقي، ولذا حينئذ جاء بهذا القيد الآخر والإضافة حينئذ الأخرى، وأرجع العلم الإجمالي إلى علمين، يعني علم بعقد إيجابي وعلم بعقد سلبي في البيت كما اتضح لديك. هنا إن قلت أخرى وإشكال آخر استشكل به الميرزا رحمه الله عليه على المحقق العراقي. حاصل هذا الإشكال أنه بالنسبة في موارد العلم الإجمالي في عندنا نحوين نمطين العلم الإجمالي. في عندنا علم إجمالي يكون حينئذ للمعلوم بالإجمال تميز بحسب لوح الواقع ونفسه، ومرة أخرى لا يكون في العلم الإجمالي تميز بلوح الواقع ونفس الأمر، يعني بحسب علم جبرائيل عليه السلام بالنسبة للمعلوم بالإجمالي في البحر. توضيح ذلك، لو شاهدنا الشبح الآتي من بعيد قطعا هو إنسان، لأنه منتصب القامة بادي البشرة إلى آخره، ضاحك مثلا على سبيل المثال، شفناه من بعيد عليه بيضحك. هنا قطعا هو إنسان ليس حيوانا في البيت، لكن فيه من المواصفات والمشخصات الفردية ما تؤهل أن تنطبق على زيد وعمر، واضح. فهنا علمنا إجمالا حينئذ ذاك الشرح الآتي من بعيد المردد عندنا بين زيد وعمرو بمجيء ذلك الشرح، لأن الجامع لا يأتي وإنما يأتي المصدر والفرع. لكن حينئذ هو زيد أو عمرو هذا مش معلوم لديه، بحسب أفق نفس العالم بالعلم الإجمالي حينئذ في عندنا تردد واضح، بس بحسب الواقع نفس الأمر في تعين في أمره، لأنه في الواقع نفس الأمر هذا الآتي من بعيد إما زيد فلا ينطبق على عمرو، أو لا هو عامر لا ينطبق حينئذ على زيد، وليس حينئذ هو بحسب الواقع ونفس الأمر غير متعين، لا واقع متعين بزيد أو بعمر في قلبه. فحينئذ هذا النحو من العلم الإجمالي سوف يكون المعلوم بالإجمال متعين حينئذ بحسب الواقع ونفس الأمر بزيد أو بعمر، غايته أنه بالنسبة للعالم بالعلم الإجمالي في أفق نفس هذا العالم فيه من المشخصات ما يكون قابلا للتطبيق على زيد وما يكون قابلا للتطبيق على عمرو، يعني ما في وضوح بالرؤية بالنسبة للمشخصات الفردية، وإن كان أصل الواقع حينئذ على إجماله وعدم تفصيليته في البيان يكون أمرا معلوما وحاضرا صورته لدى ذهن هذا العالم بالإجمال فيها، وإذا ما فيش مرة أخرى لا، حتى بحسب الواقع لا يكون متعين، حتى بحسب الواقع لا يكون متعين، ومش تأشكلوا علي أنه إذا مش متعين بالواقع كيف نوجد بالواقع في البين، لا يكون متعينا لنقطة أخرى. كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بالنجاسة البولية مثلا في البين، واضح. وفي الواقع مرة في الواقع فعلا أحد الإناءين هو النجس بالنجاسة الواقعية، فهذا متعين حينئذ بحسب الواقع، وإن كانت خصية عنا حينئذ مرددة بين الإناء الشرقي أو الإناء الغربي أن النجس بالنجاسة البولية، هل الإناء الشرقي أو الغربي؟ ومرة لا يكون الأمر كذلك، في الواقع كان كل من الإناءين نجس من نجاسة البولية، كان كل من الإناءين نجس بالنجاسة البولية، وعلمت أنا إجمالا له بنجاسة أحد الإناءين بالنجاسة البولية. هون علم مطابق للواقع أنه أحد الإناءين. هلا في علم آخر أن الآخر ليس نجسا هذا مطلب، أو أن الآخر نجسا هذا أيضا مطلب، له ضبط اللي نحن أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بالنجاسة البولية، وفي الواقع ونفس الأمر كان كلا الإناءين نجس بالنجاسة البولية في البين. والمثال المدرسي اللي يطرح في هذا المجال، ما لو تركت كلب مثلا مع إناء بغرفة، تركته مثلا مدة أسبوع، بلغ في كلا الإناءين محترق، بس قلوبه في أحد الإناءين أمر شو قطعي فيها، بيقعد أسبوع ما بتشربش ماء، إذا يمكن شرب من اثنين بس مش معلوم عنه، بس أحد الإناءين على إجماله وتردده بين الإناء الشرقي والغربي هذا أمر حينئذ مقطوع به في البحر. خل نفترض في لوح الواقع ونفس الأمر كان قد ولغ بكلا الإناءين في البحر، فكان حينئذ المعلوم بالإجمال لا تميز له الواقع، لأنه يعني أنا أعلم بالإجمال بنجاسة أحد الإناءين بنجاسة ولوغ الكلب، بمساورة الكلب حينئذ لأحد الإناءين، وفي الواقع كان الكلب قد ساور كلا الإناءين، فلا تميز للمعلوم بالإجمال بحسب الواقع. واضح، كما أنه في أفق نفس العالم بالإجمال مردد بين الإناء الشرقي أو الإناء الغربي في البحر. وإذا المثال الذي يطرح في البحر، طيب في المقام حينئذ شو؟ إذا قلنا أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع في البحر، هون أي واقع؟ إن كان الواقع اللي هو، لأنه الواقع إما الإناء الشرقي أو الإناء الغربي ولا ثالث، إن كان الواقع هو الإناء الشرقي بدك على الإناء الشرقي بمفرده ومستقلا ومنحازا على الإناء الغربي، من الواضح أن الإناء الشرقي مش لحاله هو النجس من نجاسة البولية، أيضا ذاك النجس من نجاسة البولية، ما في خصية بعد عدم تعين المعلوم بالإجمال بحسب الواقع، ما في خصية للإناء الشرقي عن الغربي، لأن كل منهما كان نجسا بالنجاسة البولية في البحر. وهكذا الكلام إذا بدنا ننقل البحث إلى الإناء الغربي في البحر، أن يكون الواقع المعلوم بالإجمال هو عبارة عن الإناء الغربي أيضا ما إلوش مزية في البحر، ليش؟ لأنه الأمر كذلك بالنسبة للإناء الشرقي. فيقع الإشكال حينئذ مش تطبيق جامع، لأن العلم الإجمالي مش متعلق بالجامع، على مدعى المحقق العراقي العلم الإجمالي متعلق بالواقع، من هو هذا الواقع؟ هل هو الإناء الشرقي؟ ما الإناء الغربي أيضا نجس من نجاسة الغربي، هل الإناء الغربي كذلك الإناء الشرقي نجس من سنخ النجاسة التي نعلم إجمالا حينئذ سودة بالنسبة لأحد الإناءين فيه؟ هذا حينئذ الإشكال. لو قلنا بأنه بدنا حينئذ هذا الواقع بدنا نجي نعينه ضمن أحد الإناءين، يعني ضمن كل واحد من الإناءين مفردة مستقلة عن الآخر، إذا بدنا لا نعينه حينئذ بكل من الإناءين، يعني بمجموع حينئذ الإناءين في البحر، هذا خلف حينئذ الفرد. ليش؟ لأن الفرد هو العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، مش العلم بنجاسة كلا الإناءين بالنجاسة البولية مثلا، إذا خلف الفرض الذي حينئذ نحن فيه، ما بيعرفش لا يكون علما إجماليا، ينقلب إلى علم تفصيلي بنجاسة كل من الإناءين في البحر، وإذا حينئذ ما لا يريده ولا يرومه المحقق العراقي حينما قال أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع وليس متعلقا حينئذ بالجامع الذي ينطبق على الواقع في البحر. هذا حاصل الإشكال الذي تستشكل به مدرسة الميرزا على المحقق العراقي. هذا الإشكال لا يتأتى على مدرسة الميرزا. ليه؟ لأنه مدرسة الميرزا عندها العلم الإجمالي مش متعلق بالواقع، وإنما متعلق حينئذ شو بالجامع. هذا الجامع مقابل للانطباق على هذا الإناء الشرقي، والإناء الشرقي فعلا نجس بالنجاسة البولية، وقابل للتطبيق على الإناء الغربي، وفعلا أيضا الإناء الغربي نجس حينئذ من النجاسة البولية في البحر. وهذه نقطة الامتياز فيما بين مدرسة الميرزا في شرح حقيقة العلم الإجمالي ومدرسة المحقق العراقي، بين أن يكون العلم متعلق بالواقع أو أن يكون متعلقا بالجهل. إذا تعلق حينئذ بالواقع حينئذ لا تعين للمعلوم حينئذ بالإجمال بحسب الواقع في البين، إذا لم يكن له تعين بالعرض بالنسبة للمعلوم بالإجمال، ما هو حينئذ هذا المعلوم؟ هل الإناء الشرقي؟ ليش الإناء الشرقي مش الغرب؟ ليس الغربي وليس حينئذ الشرقي، طالما أن كل منهما نجس من النجاسة البولية. يعلم يعني في الواقع ونفس الأمر حينئذ كان نجسا من النجاسة البولية، يعني سنخ النجاسة التي علمت بالإجمال في البين، وتطبيقه على عليهما معا هذا لا يؤدي إلى العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، بل إلى العلم تفصيلا بنجاسة كلا الإناءين، وهذا خلف الفرض وانقلاب للعلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بنجاسة كلا الإناءين. فلا بد أيها المحقق العراقي أن تصل إلى ما قلناه من أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع بشك إذن بالخصية التي ينطبق عليها الجامع، وبالتالي إذن لا يلزم في موارد عدم تعين المعلوم بالإجمالي بالعرض بحسب الواقع ونفس الأمر، كما في مورد نجاسة كلا الإناءين من سنخ النجاسة المعلومة بالإجمال عن النجاسة البولية لا يلزم منه حينئذ أي معنى، لا يلزم دعوة جوزفية ولا يلزم انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، وبالتالي العلم بنجاسة كلا الإناءين اللي هو خلق فرض أننا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين لا نجاسة كلا الإناءين في البحر. هذا الإشكال، هذا الإشكال أجاب عنه السيد الشهيد رحمة الله عليه بتوضيحه مقدمتين، أن العلم الإجمالي بل حتى العلم التفصيلي إلى آخره لا يكون حينئذ تماسه وعلاقته مع الخارج مباشرة وابتداء كما مر، وإنما علاقته مع الخارج من خلال حينئذ المعلوم بالذات، يعني في عندنا معلوم بالذات في عندنا معلوم بالعرض، هي المعلوم بالذات هي الصورة الذهنية، والمعلوم بالعرض هو عبارة عن الخارج، الخارج ليس الخارج بضيق بل الخارج اللي هو لوح الواقع وتحقق الموضوعات وتحقق محمولات مثلا الموضوعات، هذا الواقع إذن في البين لا يكون هو معلوما بالذات، وإلا لو كان هو المعلوم بالذات كنا دائما حينئذ مصيبين في البين، وما حصل عندنا الخطأ لا أقل في باب الموضوعات لما التزم بها حتى أصحاب مسلك التصويب إلى آخره، إنه هني قالوا بالتصويب فقط في باب الأحكام، أما في باب الموضوعات التزموا بالتخطئة بلا أي شك، وأنه الواقع حينئذ مفصول عن ما يدركه الإنسان سواء بعلم التفصيل أو بعلم الإجمالي، قد يصيبه وقد يخطئ فيكون عندنا جاهل في البين بلا شك. فحينئذ لابد أن نميز بين مطلبين، بين ما يكون هو المعلوم بالذات وما هو المعلوم العام اللي هو مطبق للمعلومة بالذات، وذي الصورة بالنسبة للصورة اللي هي عبارة أخرى عن المعلوم بالذات في البيت، والتي لا يتخلف فيها عن المعلوم بالذات عن العلم، أما المعلوم بالعرض لا قد يتخلف فلا يكون له مطبق ولا يكون له مطبق، وبالتالي يكون جهلا مثلا في البيت. طيب على هذا الأساس حينئذ وقت اللي بدك تحكي أنت عن المعلوم تحكي عن الواقع الخارجي في البيت الذي لا تعين له، بدك تحكي عن عدم التعين بالنسبة للمعلوم بالعرض ولما يكون مطبقا للمعلوم بالذات ولما يكون مصداقا حينئذ للمعلوم بالذات. وأما العلم سواء كان إجماليا أو تفصيليا إنما يتعلق بالصورة الذهنية، أليس العلم من صفات ذات الإضافة والتعلق في البيت متعلقه هي الصورة الذهنية، بفارق أنه عند الميرزا رحمة الله عليه يتعلق بصورة ذهنية هي بإزاء الجامع في البيت وبإزاء إذن هذا الكلي الذي ينطبق وصالح الانطباق على المصادق الخارجية. عند المحقق العراقي لا، متعلق بصورة ذهنية تحكي الواقع الخارجي في البيت. فرقها عن العلم التفصيلي أنه بالعلم التفصيلي في صورة ذهنية تحكي الخارج، لكن تحكي الخارج بتفاصيله، أما هون تحكي الخارج على إجماله وعدم وضوحه في البعيد. طيب إذا تمت هذه النقطة فحينئذ نأتي ونقول أنه في المقام سوف يكون لدينا صورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية التي قطعا لها مطبق في الخارج، غايته أن مطبقها تارة حينئذ يكون أحدهما بحيث لا يكون الآخر، لأنه في الواقع نفس الأمر إذا كان المعلوم بالعرض متعينا يعني بأن كان النجس واقعا أحد الإناءين مو كلا الإناءين سوف يكون مطبق الصورة الذهنية هو ذاك المتعين حينئذ واقعا، أعني الذي كان نجسا بالنجاسة البولية، وإذا كان المعلوم بالعرض كما في فرض إشكال الميرزا رحمة الله عليه غير متعين بحسب الواقع بأن كان كلا الإناءين نجس بالنجاسة البولية، فبالنسبة للصورة الذهنية التي تحكي حينئذ الواقع الخارجي على تفصيله يكون مطبقها صالح لكل من الفردين حينئذ في هذا اللي أجاب به السيد الشهيد. يعني أن هذا الإشكال ليس حصرا وحكرا فقط على المحقق العراقي القائل بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، بل هذا الإشكال ينسحب حتى على مدرسة الميرزا. يعني هذا إشكال مشترك الورود على مدرسة الميرزا، على كل من حينئذ سلك خط العلم الإجمالي وشرح حقيقة العلم الإجمالي. ماذا تقول حينئذ أيها الميرزا القائل بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع في موارد عدم تميز المعلوم بالعرض، اللي هو أو فقل عدم تميز مصداق حينئذ الجامع؟ بيقول حينئذ الميرزا أن المعلوم الإجمالي هو نجاسة أحد الإناءين بالنجاسة البولية، وفيك تطبقه على هذا الإناء اللي هو نجس من النجاسة البولية، وبتطبقه أيضا على الإناء الآخر الذي هو أيضا نجس من النجاسة البولية. يعني الصورة الذهنية التي تحكي الجامع ويكون الجامع هو المعلوم بالعرض، ومطبق الجامع حينئذ ومصادق الجامع هي الأفراد الخارجية التي لا تميز فيه. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن عدم تميز وعدم تعين المعلوم بالإجمال بالعرض هذا حينئذ مش مخصوص فقط عند من قال أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، بل حتى عند أصحاب مسلك القائل بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، لأنه الجامع مش بيقي على جامعياته. وهذا التزم به المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، وأنه في عنا علاوة على علم الجامع في عنا إضافة، في عنا زيادة في البحث، فسرها تارة بعقد سلبي وهو أنه لا يكون ضمن مصادر أخرى غير المصداقية، فسرها أخرى لا، الجامع الموجود ضمن إحدى هاتين الخصوصيتين والحصتين. فلو كانت كلتا الخصوصيتين والحصتين حينئذ متوفر فيها حينئذ الخصوصية المعلومة بالإجمال عن النجاسة البولية في البيت، ما يجري على المحقق العراقي يجري أيضا على الميرزا رحمة الله عليه. ليش؟ لأنه نعم لو قلنا أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع بحده الجامعي، وما في علاوة على العلم بالجامع هنالك في خصوصية زائدة في البيت أضافها وأفادها المحقق الأصفهاني، يمكن أن يتم حينئذ هذا الكلام، ويكون المحقق النائين رحمة الله عليه في منأى حينئذ عن هذا الإشكال، وإلا هذا الإشكال مشترك الورود على كلا حينئذ المسلكين، وكل منهما مطالب بالجواب. وحاصل الجواب أن عدم التعين بحسب الواقع ونفس الأمر للمعلوم بالعرض بحسب دعوة محقق العراق القائل بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع وليس بالفعل، وعدم التعين بالواقع مش للمعلوم بالعرض لمصداق ما يكون معلوما بالعرض. ليش؟ لأن المعلوم بالذات الصورة الذهنية، المعلوم بالعرض الجامع الذي تحكيه هذه الصورة الذهنية على مسلك الميزة رحمة الله عليه، بس هذا الجامع اللي ينطبق على تلك المصادق، تلك مصادق الجامع حينئذ ما يكون هذا الجامع متعينا ضمنه حينئذ غير متعين بالواقع. ليش؟ لأن كل من المصداقين كان نجسا بالنجاسة المعلومة بالإجمال، سمخ النجاسة المعلومة بالإجمال أعني النجاسة البولية في البيت. فما تقوله أيها الميزة يقوله المحقق العراقي في البيت، هذا حاصل حينئذ الجواب في البيت. بقي عندنا بس إن قلت ثالثا ونسألكم الدعاء، وحاصل إن قلت الثالثة، معلش خلينا نخلص اليوم، حاصل إن قلت الثالثة هي أنه يسأله المحقق الأصفهاني للمحقق، يقول له أيها المحقق الأصفهاني، أيها المحقق وقتل عبد تقول أنت أن العلم الإجمالي هو علم حينئذ بالواقع، طيب الواقع له حد شخص له حدوده الشخصية وشخصات الفرد، هل الحد الشخصي داخل في علمك الإجمالي أو أنه خارج؟ لا يخلو إما أن يكون داخلا في متعلق علمه الإجمالي أو أن تكون هذه الحدود الشخصية خارجة ولا ثالثة فيه. إن كان حينئذ الحدود الشخصية داخلة في العلم الإجمالي هو هذا نفس العلم التفصيلي فيه. شو العلم التفصيلي؟ هو العلم بشيء مع كل مشخصاته في ذلك، هذا هو نفس العلم التفصيلي. كيف تقول أنه علم إجمالي أي معطف العلم؟ وإن كان لا، الصورة اللي عم تحكي الواقع بس بمعزل حينئذ عن المشخصات والحدود الشخصية، هذا عبارة أخرى عن الجامع في البيت. ليش؟ شو الجامع؟ الجامع هو عبارة عن أنك تلقي الخصوصيات، تطرح الخصوصيات الشخصية وتأخذ حينئذ النفس حينئذ الواقع في بين وما به الاشتراك، وهذا عبارة أخرى عن الجامع فيه. فأنت أيها المحقق العراقي، لما قلت العلم الإجمالي متعلق بالواقع، هل قد دخل في معلوم العلم الإجمالي الحدود الشخصية لذلك الواقع أو لا ما دخل؟ إذا دخلت هذا مش علم إجمالي، علم تفصيل، العلم التفصيلي علم بالواقع مع خصوصيات وشخصيات الفرد. وإن لم يدخل هذا ليس حينئذ إلا علم إجمالي بالجامع في الواقع. فكيف تقول أنه علم إجمالي بالواقع فيه؟ إذا الإشكال الذي استشكل به المحقق الإصفهاني أو المحقق العراقي، طرح الخصوصية بصير علم بالجامع، الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية بصير علم تفصيلي، ما عرفش بيميز بينه وبين الخصوص. هذا جوابه عند المحقق العراقي واضح، لأنه عنده العلم الإجمالي، العلم التفصيلي تعلق حينئذ شو بالواقع. غايته أن نفس العلم بالعلم التفصيلي تكون فيه الخصوصيات واضحة وبينة ومفصلة، وأما بالعلم الإجمالي هذه الخصوصيات سوف تكون مشوبة وغير واضحة ومشوشة حينئذ في الفهم. العلم الإجمالي والعلم التفصيلي تعلق بالواقع مع حده الشخصي، الحد الشخصي داخل في كل من العلم الإجمالي والتفصيلي. غايته إذا وضح وصرح به المحقق العراقي، غايته أن الحد الشخصي في العلم التفصيلي واضح ومنكشف انكشافا بينا ما في عليه غبار، أما في العلم الإجمالي لا، منكشف بس عليه تشويش وعليه عليه غبرة ترهقها قطرة وزلة في هذه الصورة. إذا كل المحاولات التي جدلت فيما بين المحقق العراقي ومن قال بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع وليس بالواقع فيه. السيد الشهيد رحمة الله عليه يريد أن يدلي بدلوه فيه ويأتي بتفسير وشرح لحقيقة العلم الإجمالي، يحاول من خلاله أن يلفق بين هذه المسالك الثلاثة، وأن كل واحد من هؤلاء الأعلام الثلاثة حاولوا أن يكون لهم إطلالة على العلم الإجمالي من جانب أغفلها حينئذ الآخر، فبيطلع عنا علم إجمالي بالجامع والواقع والفرد المرددي بتوضيح يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.